السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل ما كنا توقفنا عليه العاشرة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: العاشرة: التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته، إلا التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل روايته أبدا وإن حسنت توبته، على ما ذكر عن غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري. وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي فيما وجدت له في شرحه لرسالة الشافعي فقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. وذكر أن ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة. وذكر الإمام أبو المظفر السمعاني المروذي أن من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه، وهذا يضاهي من حيث المعنى ما ذكره الصيرفي والله أعلم.
هذه المسألة واضحة جدا في حال الكاذب، وأن الكاذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمن يكذب في حديثه بعامة. الذي يكذب هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لكن إذا تاب منها كغيرها من الذنوب فالتائب من الذنب يتوب الله عز وجل عليه وتصلح حاله، كما أن الكافر إذا أسلم وحدث قبل حديثه. إلا أنهم يستثنون الذي جرب عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يلتفتون إلى حديثه مرة ثانية لشناعة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ولأجل أن الداعي أيضا الذي دعاه للكذب في المرة الأولى لا يؤمن أن يأتيه في المرة الثانية، فإنه الغالب أن يكون الداعي هو التشبع، ومن قويت نفسه على أن يكذب تشبعا، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تشبعا، فلا يؤمن أن يعود إليه هذا الأمر مرة أخرى. وهذا فيما يتعلق بحديثه، أما فيما بينه وبين الله عز وجل فإذا صدق توبته لله عز وجل فتوبته مقبول عند الله عز وجل، ولا شأن لنا بها هنا، إنما الكلام الآن فيما يتعلق بقبول روايته. وهذا يقول تختلف فيه الرواية عن الشهادة، صارت الرواية هنا أشد من الشهادة، لأن الشهادة إذا علم صدقه وتوبته قبلت شهادته، بينما الرواية هنا لا تقبل لما أشرت إليه ولغيره أيضا، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية عشرة: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع المروي عنه فنفاه. فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته أو كذب علي أو نحو ذلك فقد تعارض الجزمان، والجاحد هو الأصل فوجب رد حديث فرعه ذلك، ثم لا يكون ذلك جرحا له يوجب رد باقي حديثه لأنه مكذب لشيخه أيضا في ذلك. وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه فتساقطا. أما إذا قال المروي عنه لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك فذلك لا يوجب رد رواية الراوي عنه. ومن روى حديثا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطا للعمل به عند جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين، خلافا لقوم من أصحاب أبي حنيفة صاروا إلى إسقاطه بذلك، وبنوا عليه ردهم حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الحديث من أجل أن ابن جريج قال: لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. وكان حديث ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، فإن عبد العزيز ابن محمد الدراوردي قال: لقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه. والصحيح ما عليه الجمهور، لأن المروي عنه بصدد السهو والنسيان
كذا شيخنا المروي،
والراوي عنه ثقة جازم فلا يرد بالاحتمال روايته. ولهذا كان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني عن أبي ويسوق الحديث. وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منهم، فكان أحدهم يقول: حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا. وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب أخبار من حدث ونسي. ولأجل أن الإنسان معرض للنسيان، كره من كره من العلماء الرواية عن الأحياء، منهم الشافعي قال لابن عبد الحكم: إياك والرواية عن الأحياء. والله أعلم.
هذه المسألة هي في باب من حدث ونسي، ولكن ينازعها باب آخر، وهو الخطأ على الشيخ أو الكذب على الشيخ. فهنا يجي الاحتمال هنا ويجي الاحتمال هنا. فإذا حدث راو عن شيخ بحديث، وهذا الشيخ حي، ثم هذا الشيخ لم يذكر الحديث أو أنكره، فيأتي احتمال أن يكون كذبه عليه. مر بنا قبل قليل أن عبد الحميد أن يحيى ابن عبد الحميد الحماني جرح لأنه حدث عن الإمام أحمد بحديث أنكره الإمام أحمد وقال: ما حدثته، فصار تكذيبا ليحيى بن عبد الحميد واتهم. هذا احتمال. الاحتمال الثاني الخطأ على الشيخ، يكون الراوي ما تعمد الكذب لكن أخطأ عليه. الاحتمال الثالث أن يكون الشيخ نسي ما حدث به. فهذه المسألة تتراوح بين هذه الأشياء، ولذلك هي ليست على حال واحدة، فقد تكون من هذا وقد تكون من هذا وقد تكون. فالآن المصنف يقول: إذا روى الراوي ثقة عن ثقة حديث رجع المروي فنفاه، فالمختار إن كان جازما بنفيه فجعل فيه تفريق، فهنا يتعرض الجزمان ثم لا يكون ذلك. أما إذا قال المروي عنه لا أعرفه فهنا ما جزم، فرق بين ما إذا كان جازم وما إذا كان غير جازم، وذكر مثالين: واحد حديث عائشة في الزهري، والثاني حديث الشهادة باليمين، القضاء باليمين والشاهد، وهو حديث سهيل بن أبي صالح، ومقام الزهري غير مقام سهيل بن أبي صالح. والزهري يأتي منه النفي الجازم لأنه حافظ متقن، وسهيل ما يأتي منه النفي الجازم لكن يأتي منه عدم المعرفة لأنه ليس بحافظ متقن، هو صدوق رحمة الله عليهم جميعا، فيختلف هذا عن هذا، بمعنى أن الثقة هذا يتفاوت موقفه من الحديث المروي عنه. الإمام أحمد جزم بتكذيب يحيى بن عبد الحميد لما حدث عنه فجرح به عبد الحميد وصار الحديث مردودا منكرا لأن الإمام أحمد أنكره. وقد ينسى الإمام الحافظ المتقن، جاء محمد بن يحيى الذهلي مع جماعة من أهل خراسان للإمام أحمد، ومحمد بن يحيى إمام كبير، فقال الإمام: حدثنا بحديث كذا، وكان هذا حديثا عند الإمام أحمد معروفا، ويحيى محمد بن يحيى يعرف أن هذا عند أحمد سبقا سمعه منه، فقال: حدثنا به لأجلي. أحمد في تلك اللحظة لم يذكر الحديث، فقال: ليس من حديثي لا أعرف. فعندئذ أسقط في يد محمد بن يحيى، لأنه يعني قد يكون أخبرهم أن هذا الحديث عند أحمد، فسكت وترك الموضوع. أحمد بعد ذلك استذكر وتذكر موقف محمد بن يحيى، وقيل له: إن محمد يحيى يعرف أنه عندك وما أراد أن يرد عليك، فسماه عاقل خراسان وأكبره جدا لأنه التزم الأدب الكبير مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا المقام الذي يستطيع أن يتغلب على أحمد ويقول: لا، بل هو من حديثك يا أبا عبد الله، ويذكره إياه، لكنه إكراما للإمام أحمد سكت وهذا من وفور عقله رحمه الله وإكرامه للإمام. فأقول قد ينسى الإمام أحيانا، لكن القاعدة العامة أن موقف من حدث هذا بهذا الحديث من الثقات موقفه يتفاوت، فقد ينكره إنكارا شديدا فهذا يؤثر في المروي ويرد، لكن قد يجرح الراوي وقد لا يجرحه بحسب الحال، وقد لا ينكر إنكارا جازما لكنه لا يذكره، فعندئذ قد يقبل المروي. وهذا قد يكون نفس الناس يقبله أيضا، وهذا مثاله حديث سهيل بن صالح، فإن سهيلا يقال أصابته علة ويقال مات أخ له فنسي جملة من حديثه، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ثقة وكان قد سمع منه هذا الحديث، فسهيل وثق بربيعة فكان يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته، لكن لما سأله الدراودي عنه قال أنا ما أذكره، ثم بثقته بربيعة صار يروي عن ربيعة، فهنا ما ضر ربيعة هذا والحديث مقبول في الجملة. وبعضهم قد يرد من أجل أن سهيل نسيه، لكن سهيل نفسه قبله. نعم أبو حاتم له منه موقف لأن سهيل نسي، يعني يجعل هذا الإمام أحمد أيضا له كلام فيه، لأن نسيان سهيل مؤثر والحديث أصل في بابه، الحديث أصل في بابه اللي هو القضاء باليمين والشاهد، ومسألة القضاء باليمين والشاهد لها ما يعارضها، ومسألة خلافية بين الجمهور والحنفية، يعني النظر فيها هو في حقيقة نظر حديثي، النظر فيها نظر حديثي من هذا الباب. والحديث وفي الباب أحاديث متعددة، مسلم أخرج واحدة منها وليس في البخاري منها شيء، فحيث إنه حديث أصل في بابه ومهم، وسهيل قد نسيه، قد يتأثر الحديث لا طعنا بربيعة ولكن لأجل وجود هذا النسيان. أما حديث عائشة في النكاح بلا ولي الذي ذكره هنا ابن الصلاح، إذا نكحت المرأة أو نكحت المرأة بغير إذن ولي فنكح باطل، هذا الزهري أنكره، فإنكار الزهري شديد، لكن في مشكلة في الحديث ذاته بخصوصه، وهي أن إنكار الزهري في ثبوته نظر، لأنه لا يرويه إلا ابن علية عن ابن جريج أنه لقي الزهري فسأله عنه فأنكره، وابن علية أخذ حديث ابن جريج من غيره. يقول الإمام أحمد ابن جريج له كتب وهذا ليس في كتبه، إذن كون الزهري أنكر هذا الحديث معلوم فيه نظر، لو ثبت أن الزهري أنكر هذا الحديث لكان يعني يكون مثالا مناسبا للموضع هذا، لكن بما أنه لم يثبت فيبقى أن الحديث ما نستطيع أن نجزم بأن الزهري أنكره. لكن في أمثلة أخرى جمعها الخطيب البغدادي في الجزء الذي أشار إليه ابن الصلاح في أخبار من حدث ونسي. طبعا بلا شك الإنسان معرض للنسيان ويعتريه، فإذا حدث بشيء ثم نسيه وضبط عليه هذا الشيء خلاص يكون من ضبطه ليس ملوما بل يكون حجة، إلا أنه لا بد أن يتأكد من هذا، فعملية التأكد من هذا ومن هذا هي التي نخرج منها من هذه أو نخرج بحصيلة معينة، وهي هذه المسألة اللي عملية المقارنة بين هذا وهذا. نعم كلام الشافعي إياك والرواية عن الأحياء، مشكلة الرواية عن الأحياء لها أكثر من إشكالية. الإشكال اللي أشار له ابن الصلاح هنا أن الحي قد ينسى فتحدث عنه يقول الله ما قلت هذا، فيكون ماذا؟ تكذيبا لك، وهذا يعني رزية. ومثال آخر الحي قد يتغير، فقد يكون صاحب سنة ثم يبتدع بدعة، فتكون حدثت عن صاحب بدعة لا تؤمن عليه. يقال إن ابن عبد الحكم حدث عن الشافعي بشيء نسيه الشافعي ثم ذكره، فقال لابن عبد الحكم لا تحدث عن الأحياء، نسي ورد عليه ثم ذكر فقابله منه. فالحي قد يقعك في مثل هذا. نعم. هذه مسألة من يسيرة، وهي هل يجوز أخذ الأجرة على التحديث؟ طبعا إذا كان يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الرقية، طبعا على الرقية في نصه في الصحيح وفي الحديث الصحيح في البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وأيضا الأجرة على تعليم القرآن جائزة على الصحيح عند أهل العلم، كذلك الأجرة على تعليم الحديث جائزة من حيث الحكم الشرعي، فيجوز له أن يأخذ، لكن هي عند أهل الحديث عيب، ويعيبون على المحدث أنه يأخذ أجرا عن الحديث، وأن هذا من القربات والعمل الصالح الذي يرجو بهما عند الله ولا يأخذ عليه شيئا. لكن وجد من المحدثين من يأخذ لأسباب عديدة، بعضهم فقير وحاله معوزة فيقتات على ما يعطيه أهل الحديث، وإذا ما أعطوه لن يجلس لهم. ذكر قصة ابن النقور لأنهم أشغلوه فما أعطوه فرصة لأن يطلب عيشته وعيشة أولاده، فأفتي بالجواز. هو الجواز جائز، لكن كلام على أبو نعيم الفضل بن ذكين، هذا شيخ للإمام أحمد وشيخ للبخاري وشيخ لإسحاق بن راهوية وشيخ للجميع، يأخذون حديثه يقبل. وقصته مع ابن معين في عندما رفسه مشهورة، فما ردوا حديثه فقوله لا يكتب عنه يعني ليس على إطلاقه، يعني من جعل الحديث تكسبا له ينبغي أنه يهجر تأديبا له، لكن ليس معنى ذلك أن تهمة لا أبدا. هم كتبوا حديث ابن معين وتنافسوا عليه وأثنوا عليه وما منعهم من حديثه، وابن نعيم اجتهد وترخص للحاجة. بعض أهل مكة كان يأخذ على التحديث، فقيل له قال إنما هو الموسم، فإذا ذهب الموسم نادى أبو قبيس لذكر الجبل الآخر أن أطبق عليهم، يقول إذا ذهب الحجاج خلاص ما عندنا شيء نجلس في الجوع حنا، فلا بد أستغل الموسم موسم الحج وأخذ شيء مشين إلى الحج القادم. في جزء اسمه جزء الألف دينار لأبي بكر القطيعي تلميذ عبد الله بن أحمد، أبو بكر القطيعي هو الراوي للمسند عن عبد الله بن أحمد عن الإمام أحمد، هذا الجزء هو عوالي رواية أبي بكر القطيعي، ما يحدث به إلا بألف دينار، اللي يريد يسمع الجزء يدفع ألف دينار، مطبوع مجلد ضخم، اللي يريد يسمع الجزء من أبي بكر يدفع ألف دينار فيسمع هذا الجزء العوالي، اسمه جزء الألف دينار معروف. فبعض المحدثين هذه حاجتهم، وطلبة الحديث أحيانا ما يعطون المحدث فرصة ولا يجلس مع أولاده طول الوقت، كالمقرئين اليوم مثلا، المقرئ القرآن اليوم الذي يجلس لإقراء الطلاب أحيانا تجد وقته من الفجر حتى الليل موزع، هذا طالب يأتي من الساعة كذا للساعة كذا ثم من الساعة كذا مع الطالب فلان موزع إلى الليل، طيب هذا متى يسترزق لأولاده؟ فإذا منع مثل هذا أن يأخذ أجرا، طيب إذا لن يجلس، سيذهب يشتغل لو حمال، ما أعطوه فرصة ولا يشتغل حمال، إذا كيف يرتزق؟ فيضطرون للأخذ. ولا شك أن كونه يأخذ ويجلس أحسن من كونه يرفض من أجل أن يطلب الرزق فيبقى ما عندنا مقرئين، ما عندنا من يقرئ ويجلس الإقراء، ما عندنا من يحدث إلى آخره. فهذا يختلف عن هذا. العموم المسألة يسيرة، وهي يعني مجرد يعني عرف عندهم رحمه الله وليس فيها تحريم. نعم. هنا يعني جملة مسائل هي المقصود منها عناية الأئمة رحمهم الله، عناية أهل الحديث بضبط ما يحدث به المحدث، والضبط يبدأ من أول الطريق عند السماع، فلا بد أن يكون سمع سماعا متقنا مضبوطا، من أجل أنه إذا وصل مرحلة التحديث يكون التحديث مبنيا على سماع صحيح. فمن هنا جاءت مسائل تفصيلية في باب السماع، ذكر منها أول اللي يتساهل بالسماع، يعني يسمع بعضه بعض ما يسمعه ثم يجعله كله سماعا، أو يتساهل في إسماعه بغيره. ذكر بعض الصور من ينام في مجلس الحديث أو يحدث من أصل غير مقابل، يعني هو لديه أصل وهو ضبطه ضبط كتاب، ولكن كتابه لم يضبطه ولم يعتني به، هذا لا يعتمد عليه. ينام في مجلس الحديث، مجلس الحديث حين طول وحين يكون في أعداد، قد يوجد من ينام، هذا الذي ينام سماعه باطل لأنه ما سمع، ثم يذهب يقول سمعت، هم في نهاية المجلس سيخرجون، سيستطيع يعرف الحديث اللي حدث به الشيخ، لأنهم يعتمدون على الحافظين الضابطين، أو يكون الشيخ يحدث بأحاديث هي موجودة من الأصل كالموطأ لمالك يقرؤونه عليه، فالموطأ هو معهم قبل لكن ليس له فيه سماع، فلو جاء وجلس ونام لا ليس له سماع، ما سمع العرض على مالك رحمه الله، هذا لا يقبل، يعني لا يعتد بس. وهم يعرفون أقرانهم وأصحابهم، كل واحد يعرف الآخر وين كنا، هل سمع معنا في اليوم الفلاني ولا ما سمع، هذا أمور مضبوطة. لكن في تنبيه ذكر عن بعض الرواة أنه ينام في المجلس، وما ضره ذلك لأنه سمع كثير مرة، أصلا قد لزم هذا الشيخ وسمع حديثه مرارا، فإذا نام في بعض المجالس لم يضره ذلك لأنه سمع منه ألف مجلس، كان يكون لصيقا به مثل غندر مع شعبة مثلا، هو لا ينام لكن أقول كمثال، فهذا لا يضر في هذا الباب. ذكر عن بعض الشيوخ أنه ينام وهو يقرأ عليه، ومن عجيب أمره أنه يصحو مع أدنى غلطة، هذا ذكره عن المزي رحمه الله أنه كان ينام وهم يقرؤون عليه، فإذا أخطأ القارئ استيقظ، والعجيب يدل على أن نومه ليس نوما عميقا، إنما هو كما يمكن أن نعبر يعني خدور، أما الذهن فهو منتبه لكن يغمض عينيه ويكون بشكل نائم ربما، وهم ذكروا أنه ينام يسمونه نائم، يعني بالفحص ما يفوت عليه خطأ أبد، فيدل على أنه مستيقظ يعني ليس نائم النوم. قال ذكر لا تقبل رواية من كثرة الشواذ من الكفي حديثه، هذا سيعود عليه بالضعف بالتأكيد، وسبق مرارا يعني أن الراوي الذي يكون بهذه الصفة سيكون متكلما فيه من أجل هذه الشواذ، ومر بنا الشاذ والمنكر متعلق به. يقول شعبة لا يجيئك حديث الشاذ لأنه رجل الشاذ، نعم. ولا تقبل رواية من عود بكثرة الساهو في رواياته أيضا، إذا كثر ساهوه لا تقبل، لكن إذا حدث من أصل صحيح مضبوط فالآن يقبل لأن سهوه في حفظه، فإذا لأنه أحيانا يوثق الرجل ويضعف، ويكون التوثيق منصبا على كتابه والتضعيف منصبا على حفظه، فمتى علمنا أنه حدث من كتابه فهو مقبول، وإذا حدث من غير كتابه فليس مقبول، فيفرق بين هذا، فيقول حدثنا فلان من أصل كتابه خاص مقبول، بينما من حفظه لا يقبل، وبعضهم أصلا ما يأخذ منه إلا من كتابه، إذن روايته عنه مقبولة. عبد الرزاق تعب مع يحيى بن معين لعله يسمع من حديث واحد حفظا، يأبى إلا من كتابك غيره لا، فمعناه كل ما يروي يحيى بن معين عبد الرزاق هو من كتابه لأنه ما يقبل منه إلا من الكتاب رحمة الله عليهم جميعا. وكل هذا يخرم الثقة بالراوي بضبطه. هنا مسألة يعني عرضية، يقول لا تقبل رواية من عرض بكثرة السهو في روايته، يعني خطأ والغلط، متى يضعف الرجل بالخطأ؟ هو على قولين عندهم، فمنهم من يضعفه إذا غلب خطأه على صوابه، إذا صارت نسبة الغلط أكثر من الصواب، ومنهم من يضعفه إذا كثر خطأه وإن كان صوابه أكثر، لكن إذا كان خطأه كثيرا يستكثر الخطأ فيضعفه. فمثلا لو كان حديثه 100 حديث فغلط بعشرة قال 10 كثير فهو ضعيف فيجرح بها. وعلى القول الأول لا 10 قليلة فالأصوب الأكثر صوابه. من الأئمة من يسلك هذا المسلك ومن من يسلك هذا المسلك، وهذا يعود إلى نظر الأئمة أنفسهم على الراوي. فلذلك نقول بعضهم شديد يضعف الراوي بالغلطة والغلطتين، وبعضهم لا معتدل يوازن، وبعضهم لا متساهل. هو بسبب أسلوب النظر عندهم رحمة الله عليهم، وهذا كله معروف عندهم. إذا اختلفوا في الراوي تعمل كل هذه القرائن وكل هذه القواعد يخرج بنتيجة عامة. ذكر ما ورد عن جماعة من الأئمة أن من غلط في الحديث يبين له غلطه. الراوي أحيانا يغلط في الحديث فيبين له الغلط، الواجب على من بين له الغلط أن يرجع عنه وأن يقول كنت حدثت بكذا. وهذا كثير عند أهل الحديث يقرون ويعترفون للأصاغر. والبخاري وهو ابن 9 سنين رد على بعض شيوخه، فدخل شيخه ونظر الكتاب وإذا هو كما قال البخاري، وقال ماذا قلت يا غلام؟ فقال قال هو كما قال الغلام. ولا يعني يدعوهم تأخذهم العزة بالإثم إلى أن يكابر أبدا رحمهم الله. وبعضهم يكتب رسالة إلى كنت سمعت مني حديث كذا وكذا وقد أخطأت فيه. بعضهم قال العار ولا النار، ليس الحديث كما حدثتك إنما الحديث كذا وكذا، عار أنه أخطأ لكن يقول العار ولا النار، النار إذا فيبرئون أنفسهم. وهذا ولله الحمد كثير عند المحدثين أن الواحد منهم إذا غلط ثم بان له غلطه وهو الأصل فيهم رحمة الله عليهم يقرون على الملأ أمام الناس كلهم أنه كان حدث بهذا الحديث خطأ، فلا ينقل أنه عني أحد، أصلحوه، افعلوا كذا، من أجل ألا ينقل عنهم شيء. لكن وجد بعض أهل الحديث يخطئ ويصر أو يدخل عليه ما ليس منه فيصر فضعفه. منهم سفيان بن وكيع كان له كاتب يدخل عليه ما ليس من حديثه، علموه ما فضعف صار ضعيف، قال أحدث بأشياء ليست من حديثه ونبه عليها ما انتبه فضعف بذلك. فمن يصر يضعف به. طبعا يقول فيه نظر لأن الظاهر أنه إذا صر عنادا يجرحه ذلك، لكن لو أصر بناء على يرى أنه هو المصيب هذا باب آخر. والغالب أنه إذا صر يكون له دلائل على ما يذهب إليه. وهذا حتى في مسائل العلم تجدون أحيانا أن الإنسان يصر على قوله لأنه يتبين له أن قوله صحيح، وقول المخالف مهما قال له يرى أنه، فهذا لا يلام. لكن لو تبين له لو تبين لنا مثلا أن الحجة قامت عليه ولكنه كابر شو يكون الآن؟ يؤثر فيه هذا ويجرحه في هذا الباب. نعم. ابن الصلاح الآن ينبه إلى أن القواعد التي مرت بنا في الجرح والتعديل وفي حال الشيخ وطريقة الرواية هذا في صدري في وقت الرواية عندما كان الحديث يؤخذ من الرواة مشافهة أو من كتبهم لكن لم يكن مدونا في كتب معلومة تتناقل هذه الكتب. فلما استقر الحديث بالكتب في الكتب وصارت الكتب تروى جملة واحدة وذاعت هذه الكتب وانتشرت وتعددت نسخها، صار الراوي لهذا الكتاب سواء رواه أو ما رواه ليست العمدة عليه، كما هي حالنا الآن عندما أروي لكم حديثا بإسنادي. هل روايتي لهذا الحديث بإسنادي تصحح الحديث أو تقويه؟ وهل لو لم أروه يتغير ما يتعلق بالعمل فيه عندكم؟ أبدا ما يتغير شيء. فبعد أن استقرت الكتب في القرن الرابع ثم بعد ذلك زاد استقرارها في القرن الخامس صارت الرواية كلها رواية كتب وليست رواية حديث واحد. وهذه الكتب ليس الذي يرويها أيضا واحد، هي لها أسانيد متعددة والكتب متداولة ونسخها كثيرة فتنتشر في الناس، فلا تتوقف على واحد. فلذلك يقول ينبغي أن نخفف الشروط المتعلقة بالراوي. فالآن حتى لو كان هذا الراوي لا يعرف ما يروي جيدا، أصلا ما يرويه ليس متوقفا على معرفته، لأننا نعرفه نحن من دونه. فإذا كان هذا الراوي يروي لنا صحيح البخاري مثلا وقد سمعه من بعض شيوخه ومعه فيه إجازات، نحن الآن لدينا طرق كثيرة للبخاري، لكن نريد طريق هذا لأنه شيخ كبير وقد أخذ الإجازة فيه والسماع قبل 60 سنة، فيختصر لنا الإسناد فنستجيزه ونروي عنه ما دام أن عليه السمت العام. هل هذا الرجل هو الذي حفظ لنا صحيح البخاري؟ أبدا ولا دليل عنه، ما توقف الأمر عليه. فصحيح البخاري نسخه مضبوطة ونسخه متقنة يتداولها العلماء جيلا بعد جيل، لدينا نسخ من عليها خطوطهم وعليها سماعاتهم، ليس نسخة ولا نسختين ولا ثلاث، لدينا نسخ كثيرة. نسخ البخاري منتشرة في البلاد كلها وليست في بلد واحد، الذي يجوب ديار الإسلام يجد النسخ، نسخ صحيح مسلم، نسخ أبي داود، نسخ كل كتب العلم هذه انتشرت نسخها. نعم تأتي حروب وأحداث وتتغير أمور ثم يفقد، نجد من كتاب من الكتب غير المشهورة نجد ما نجد وجدنا إلا نسخة واحدة يتيمة كالأوسط الطبراني، وجدنا له نسخة واحدة يقولون ما عندنا غيره، طبع الكتاب من هذه النسخة، لكن ما فيه نعرف أنه ما تغير منه شيء، لأن النقل عنه كثير في كتب ثانية ونجده مطابقا لهذه النسخة. فإذا جاءت مواضع في هذه النسخة غير متقنة ولا واضحة نتركها فضاء. ثم الأوسط الطبراني هذا أصلا مجمع غرائب، يعني ليس هناك حديث لم يروه إلا الطبراني حكمنا عليه بأنه صحيح، ومن أخذ حديثا بإسناده من الطبراني في الأوسط وهو ليس مخرجا وحكم عليه بأنه صحيح فقد أبعد النجعة جدا. هذا مجمع غرائب وأحاديث يستفيده أهل الصنعة. أما فيما يتعلق بصحة الحديث فليس هناك حديث صحيح ما يرويه للطبراني في الأوسط، حديث صحيح ثابت لا ما يجي هذا، لكن هذه في الأحاديث المشهورة في الكتب المشهورة المتداولة. ما جاء في يوم من الأيام من سنن أبي داود ما له نسخة واحدة، لا سنن أبي داود نسخة كثيرة ومتقنة، وفي البلاد ليست في بلد واحد، في بلاد متعددة تجمعها من أقطار الأرض وتقارن بين هذه النسخ ولا متقنة، وأهل الصنعة والمعرفة يعرفون هذا. إذن الرواية ما دورها؟ فقط إبقاء سلسلة الإسناد. لو قلنا ما في رواية أبد، هل انقطعنا من هذه الكتب؟ يعني اللي منكم ما عنده إجازة بالمصحف ما يقرأ القرآن؟ ها؟ قراءة للقرآن باطلة؟ أحد يقول هذا؟ طيب أنت من أجازك؟ من شيخك اللي معك إجازة فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فيه. نعم هناك من أسمعهم إجازة، لكن أغلب المسلمين ليس معهم إجازة، والقرآن حج علينا جميعا لأن القرآن محفوظ تداولته الأمة جيل بعد جيل لم يتغير منه حرف واحد. سواء أخذت فيه إجازة من شيخ يتسلسل بك الإسناد أو لم تأخذ، فقد تتقن قراءته بالتعلم وأنت ملزم بكل ما فيه من الأحكام. كذلك صحيح البخاري، إذا ما عندك رواية وإسناد لصحيح البخاري معناها أنت معفى من الأحاديث لصحيح البخاري؟ أحد يقول هذا؟ أبدا. إذا ما قيمة الإسناد هنا؟ بالنسبة للحديث قيمة الإسناد يبقى بركة هذه السلسلة، بالنسبة للقرآن يبقى أنه الإقراء فيه مزيد تدقيق للرواية والمقرئون تعرفون ضبطهم للإقراء ما يتعلق به، هذا جانب آخر. لكن المسلمون كلهم متعبدون ما في القرآن وفي السنة، من كان معه إسناد ومن ليس معه إسناد. الإسناد بركة وخصيصة خصصت في هذه الأمة فأبقيت من هذا. إذا كان كذلك هل نشدد في الرواة للحديث الزمن المتأخر؟ لا ما نشدد، لأنه ليس عليهم الاعتماد. في القرن الأول شددنا، القرون الأولى الأول والثاني والثالث والرابع، لأنه يعتمد عليه، لكن بعد ذلك لا يعتمد عليه فيقفف. هذا محتوى كلام المصنف رحمه الله تعالى، وهو واضح في هذا، وقد يعني ذكره غير واحد من العلماء في يعني مقتضى هذا المعنى. لكن أشار لنكتة مفيدة في زمنه، يقول لو واحد جاء بحديث وقال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، هذا الحديث ليس في الكتب الموجودة وأقرانه ما يعرفونه، هل يقبل من هذا الحديث؟ لا لا خلاص ما يقبل منه، هذا حديث غلط كله غلط، جمعت الحديث وانتهت، جمعت وانتهت. فأي أحد يأتي بحديث، هذا في زمن ابن الصلاح في القرن السابع، اليوم لو يجي أحد باب أولى بلا شك، مع أنه قبل فترة سمعنا أنهم قالوا وجدوا بعضهم، وهي كذبة يعني، قالوا أنه وجدوا حديثا وساقوا حديثا طويلا في فتن معينة، أنهم وجدوه في بعض المخطوطات في بعض مكتبات الأستانة، ومن الكلام الفارغ هذا، هذا كله غير صحيح. أي حديث ليس متداولا بين أهل العلم معروفا عندهم فليس بحديث ولا يلتفت إليه، وإن ركب له أحسن إسناد. ولذلك لما اطلعنا على كتاب الربيع بن حبيب اللي عندنا الأباضية في عمان، صحيح الربيع بن حبيب زعمه، نجد فيه أحاديث بأسانيد نبحث عنها عند أهل العلم ما نجدها. إذن هذه الأسانيد لهذه المتون وش تكون؟ مصنوعة قطعا، قسما بالله مصنوعة. لكن كيف صنعوها؟ ما يختلف الحال، لأنه نجد أحاديث أخذوها من البخاري المتن، هو نفسه في البخاري وركبوا أسناد من عندهم. من تولى عملية التركيب؟ متى ركب؟ هذا يحتاج رصد تاريخي ومتتبع لنسخ كتابهم هذا. لكن هذا الكتاب مواضع فيه مصنوعة يقينا، الذي يعرف هذا الجانب ويتبع فيه يباهل على هذا ولا يبالي، لأنها الحديث الواحد تعرف طرقه وأسانيده وكيف جاء وكيف راح بالأشكال. يسمونها الباحثين المعاصرين هوية الحديث، فممكن لو نأخذ كل حديث نعطيه هوية ونعطي رقم هوية ونتتبعه، نعرف تاريخ الحديث كله وقصة الحديث من أوله إلى آخره، فيأتون لهم حديث ما له هوية، ما يمشي لا هنا ولا هنا. إذن هذا وش يكون؟ مصنوع مختلق موضوع. كيف متى؟ كل واحد له نظر. هذا موضع مهم تكلم فيه ابن الصلاح رحمه الله عن مراتب الجرح والتعديل، ومراتب الجرح والتعديل من المواضع المهمة في هذا الباب. ولدينا مراتب لألفاظ الجرح والتعديل، ولدينا ألفاظ الجرح والتعديل. ألفاظ الجرح والتعديل موضوع آخر، وهو عبارة عن جمع الألفاظ التي أطلقها الأئمة في جرح الرواة وتعديلهم، ويمكن تقسم هذه الألفاظ إلى ألفاظ وإشارات كما مر قبل قليل، يعني عبارات وإشارات، ويمكن أيضا أن تقسم تقسيما آخر وهو ألفاظ مشتهرة وألفاظ نادرة وقليلة الاستعمال. وقد كتب في الألفاظ النادرة وقليلة الاستعمال سواء في الجرح أو في التعديل مؤلفات خاصة للدكتور سعدي الهاشمي، وكتبت اليوم معاجم لألفاظ الجرح والتعديل، وقد طبع معجم ألفاظ الجرح والتعديل أكثر من موضع، منها للسيد عبد الماجد الغوري ومنها لغيره، جمعوا ألفاظ الجرح والتعديل النادرة وغير النادرة وجعلوا لها تفسيرا. وكان الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله قد ذكر أنه جمع 500 لفظ من ألفاظ الجرح والتعديل، وأنه فسرها لغويا وبقي تفسيرها حديثيا، لكن ما أدري ما مصير ما قد جمعه رحمه الله، إنه لم يطبع شيء عنه في هذا فيما أعلم. وكان من قبل قد ذكر الحافظ ابن حجر أن هذا موضوع بكر يحتاج إلى جمع، اللي هو ألفاظ الجرح والتعديل. اليوم في عدة كتب مطبوعة عصرية، والجمع صار أيسر الآن على طريقة الحواسيب. هذا فيما يتعلق بالألفاظ ذاتها، لكن الشيء المهم هو مراتب هذه الألفاظ. وابن أبي حاتم من أول من تكلم عن مراتبها، تكلم عنها في مقدمة الجرح والتعديل في موضعين، وقد نقل ابن الصلاح هنا كلام ابن أبي حاتم، وقد جعلها أربعا للجرح وأربعا للتعديل، وزاد عليه بعد ذلك غيره، وزاد الذهبي فذكر مراتب أخرى، وزاد بعد ذلك ابن حجر في النزهة وفي غيرها. لخص ذلك كله وجمعه ورتبه الحافظ السخاوي في فتح المغيث، فجعلها 12 مرتبة، 6 في الجرح و6 في التعديل، وهذا أوسع ما ذكر من مراتب الجرح والتعديل فيما أعلم. من المهم في باب المراتب أن العبارة قد يختلف الأئمة في تنزيلها على أي المراتب تكون، هل هي تنزل أو ترقى، هذا وقع اختلاف بينهم فيه، وقد أشار ابن الصلاح إلى شيء من هذا هنا نأتي عليه. ومن المهم أيضا أن العبارة الواحدة قد يختلف معناها ومرتبتها من إمام لآخر. ذكر قول ابن معين ليس به بأس، وكلمة ليس به بأس من ابن معين قوية فهي في التوثيق، بينما إذا قالها غيره فهي أقل من التوثيق. البخاري إذا قال فيه نظر فهي جرح شديد، وهي من غيره جرح خفيف، وإذا قال البخاري عن راو سكت عنه فقد قصم ظهره، بينما غيره ليس كذلك، فتختلف مراتب هذه على حسب من يقولها. وقد رعى الأئمة هذا الجانب وأعطوه نصيبه من التنبيه. الفاظ ذكر ابن أبي حاتم أولها في التوثيق في التعديل، أولها الثقة والمتقن، هذه جعلها المرتبة الأولى، وهذا يقول ممن احتج بحديثه أو ثبت أو حجة ونحو ذلك. ابن حجر ذكر قبلها مرتبتين، المرتبة الأولى ثقة، المرتبة اللي قبلها اللي فوقها يعني ثقة ثقة، والعليا إذا قيل أمير المؤمنين في الحديث ونحوها. طبعا كل ذلك يندرج عند ابن الحاتم في كونه ثقة أو حجة أو نحو ذلك. المراتب اللي هي المرتبة الأولى عند ابن حاتم والمرتبة الثانية قبلها عند ابن حجر، هذه كلها يشملها أن حديثه يحتج به لأنه ضابط متقن، لكن الضابطون المتقنون يتفاوتون فيما بينهم، هذا طبيعي. وسفيان الثوري وشعبة ومالك في العلياء، بينما عموم الثقات يكونون أقل منهم. طيب الثانية عند ابن أبي حاتم صدوق، وهي على ترتيب ابن حجر تكون الرابعة، أو محله الصدق أو لا بأس به، أو ممن يكتب يقول هذا يكتب حديثه وينظر فيه، إذن هذا لا يطلق قبول حديثه على الإطلاق، أو لا هو صدوق. نبهت قبل قليل ومرارا أن اشتهر عند المتأخرين أن الصدوق حديثه حسن، وهو الآن يقول وينظر فيه، إيش معنى النظر؟ يعني قد يقبل وقد يرد، هذا معنى قول السخاوي يعتبر. وهذا يدلنا يا إخواني أن هناك عبارات حتى في كتب المصطلح المتأخرة واضحة جدا، ولكنها خولفت في مقتضى العمل لدى المعاصرين والمتأخرين، فأطلقوا مثلا أشياء تخالفها مثل أن الصدوق حديثه حسن. قد يقال حسن في الجملة لكن هو ينظر فيه، فقد يقبل وقد لا يقبل، هو هذا كلام لابن أبي حاتم، وهذا بالصراحة نقوله الآن في المقدمة. علق تعليق آخر يقول وإن لم يستوفي النظر المعرف لكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا احتجنا الحديث من حديث اعتبرنا ذلك الحديث وظرنا هل لا أصل. وتكلم عن طريقة الاعتبار في الحديث، والاعتبار قد مر الكلام عليه في النوع 15. وذكر كلام عبد الرحمن بن مهدي وأنه يفرق بين الثقة ومن هو دونه، فالثقة عنده أعلى شيء اللي هو سفيان وشعبة، ومن دونهم من عموم الثقات يعتبرهم يقول صدوق خيار إلى آخره. طبعا المقصود بالثقة هنا ليس الذي يطلق عليه بأنه ثقة، لكن أراد الثقة الثقة، الثقة الذي يستحق هذه العبارة من كل وجه. وإلا ابن مهدي وغيره أطلق على رواة كثيرين بأنهم ثقات وهم أقل من شعبة وسفيان، فلا نفهم من هذه العبارة حصر الثقة بشعبة وسفيان في نسخة ومسعر في بعض الروايات عنه ومسعر. هؤلاء ناس أعلى الثقات، لكن هناك ثقات دونهم كثير. يقول ثم إن مخالف إن ذلك مخالف بما ورد عن أبي حيثم قال قلت لأخي معين فلان تقول فلان ليس ببأس فلان ضعيف، قال قلت ليس ببأس فهو ثقة. هذه عندي ابن معين على الخصوص وقد سبق التنبيه عليها. الثالثة قال ابن أبي حاتم إذا قال شيخ، وابن أبي حاتم جعل هذه مرتبة ثالثة شيخ، وجعلها أيضا ممن يكتب الحديث وينظر فيه. فالنهاية أن كل من الصدوق والشيخ ينظر فيه، فتحرير منزلة الشيخ وين يكون، هل هو في هذه أو هذه، هو من حيث النظر رحمك الله هو من حيث النظر حكمه واحد. الرابع إذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب عليه الاعتبار، يعني جعل أن يقال شيخ أحسن من أن يقال صالح الحديث، غيره يجعل صالح الحديث أقوى من أن يقال شيخ، لكن شيخ وصالح الحديث النهاية أنه كله حديث ينظر فيه، لكن هذا للاعتبار وذاك ينظر فيه. إيش الفرق بينهما؟ ظاهر الكلام أن الفرق بينهما أن من هو صدوق أو يكتب حديث أو هو شيخ عند ابن أبي حاتم أن هذا ينظر في حديثه فقد يكون مقبولا بمفرده، أما الذي في الأخير محله الصدق عفوا صالح الحديث محله الصدق مرت صالح الحديث هذا ينظر في حديثه للاعتبار ليكون شاهدا ونحو ذلك. والباب متقارب في هذا الأمر إذا ما قارنا مسألة الشذوذ والنكارة ولم ننسى ذلك فإنه يكون الأمر قريبا. ولذلك غيره يجعل صالح الحديث في المرتبة التي قبلها وتفاوتهم في هذا. تحصل ستة مراتب، هي عند ابن حاتم أربع، لكن كما قلت التفاوت في تنزيل بعض الألفاظ. ألفاظ الجرح والتعديل، مراتب الجرح والتعديل مع ألفاظها، أولها يعني أسهلها لين الحديث، هذا أسهل الضعف، ثم هذا يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. إذا صار لين الحديث مثل ماذا؟ مثل صالح الحديث ولا لا؟ في النتيجة، لأن ذاك يكتب للاعتبار وهذا يكتب وينظر فيه اعتبارا، فالأمر مقارب يعني أصلا ما بينهم شيء، لا شيء يسير. بعد قلت قال فذكر القصة بالدارقطني إذا قلت فلان لين إيش تريد به؟ قال لا يكون ساقطا متروك الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقط العدالة، يعني يبدو أنه شديد عند الدارقطني. الثانية قال ابن أبي حاتم إذا قال ليس بقوي منزلة الأول يكتب حديثه لكن دونه، يعني مراتب الاعتبار ليست درجة واحدة ومراتب النظر ليست درجة واحدة، وهذا طبيعي، كما أن الضعفاء بعضهم أشد ضعفا من بعض وهذا واضح. الثالثة إذا قالوا ضعيف فهذا دون الثاني. طيب إذا قالوا ضعيف يطرح خلاص؟ قال لا، لا يطرح حديث طرحا نهائيا لكن قد يعتبر به. الرابعة إذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب، هذا لا يلتفت إلى الحديث، هذا مجرد الرابعة. ابن حجر ذكر مرتبتين تحت الرابعة، أولا متروك الحديث هذه درجة، ذاهب الحديث كذاب هذه بعدها جعلها درجتين، والضاع دجال بعدها أشد منها، أدجل الناس أكذب الناس اللي فيها صيغة مبالغة في الكذب ونحوها. يقول الخطيب الوداد يرفع العبارات في أحوال الرواة أن يقال حجة أو ثقة، وأدونها يعني أقلها أن يقال كذاب ساقط يعني الكذب. به نعرف أن المراتب سواء جعلناها ثمان أو تسعا أو ثنتي عشرة مرتبة الأمر فيها متقارب، أشد ما يكون هو الاختلاف في تنزيل العبارات، لكن إذا راعينا أيضا العبارات لعموم الأئمة سنجد الأمر مقارب، يعني ما في واحد يأخذ ثقة ويجعلها في المرتبة الخامسة من التوثيق، ما يجي كذا، لكن يختلفون مثل العبارات صالح الحديث وين تكون، شيخ وين تكون، بعضهم نزل شيخ إلى أقل درجات الجرح أهون درجات الجرح ونزلها من التوثيق، منها عند ابن أبي حاتم في الثالثة نزلها تحتها جعلها في الجرح، يختلفون في معنى الكلمة، وقد يكون اصطلاح الإمام في كلمة شيخ يختلف عن غيره. ذكر قصة البيهقي رحمه الله يقول سمعت أحمد بن صالح يقول لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. هذا الترك التام قد يقال ضعيف، فأما أن يقال فلان متروك فلا. طبعا المتروك هذا يعني معرض عن حديثه بالكامل، المتروك حديثه منكر لا يعتبر ولا ينظر إليه ولا شيء من هذا. أما الضعيف فقد يعتبر حديثه يعني ينظر فيه، ولأنه يقول حديث الضعيف حب لي من رأي الرجال كما مر، فهذا الضعيف قد يستفاد من حديثه إذا ضم إلى غيره، لكن المتروك أبدا ما يستفاد منه أبدا، وكذلك المتهم. أما الحديث الموضوع فلا يلتفت إليه. من عجيب صنيع بعض المتأخرين أن أحاديث موضوعة أحيانا يحاولون ترميمها، كما صنع العيني رحمه الله في حديث يكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي، فجمع له طرقا أظن وصل 50 طريقا وحاول أن يرقيه إلى أن يكون ضعيفا بدلا أن يكون موضوعا مجموع هذه الطرق. هذا لا يمكن أن يسلم مثل هذا، هذا حديث باطل موضوع لا يمكن في حال من الأحوال أن يصل إلى أن ينظر فيه. لكن عملي باب التساهل أو التطبيق قواعد معينة بهذه الصورة هو اللي يقع فيه مثل هذا رحمة الله عليهم جميعا. ذكر ابن الصلاح جملة ألفاظ ما ذكرها ابن أبي حاتم التي قرأناها قبل قليل، وهذه الألفاظ أمثلة، وذكر بعدها العراقي ذكر أيضا أمثلة عليها، والعراقي زاد فيها في تفصيل المراتب أيضا، وذكر أمثلة جديدة لم يذكرها ابن الصلاح. ذكر الأمثلة لا ينحصر لأن قلت لكم الألفاظ كثيرة جدا، لكن هذه الألفاظ يعرف المراد منها، ومنها ألفاظ المراد منها بين، ومنها ألفاظ والله مشكلة ماذا أراد الإمام. حتى هناك ألفاظ يختلف هل أراد توثيقه أو تجريحه، فنجد للجرح مجالا واحتمالا وللتوثيق مجالا واحتمالا، وبعض العبارات قد تستعمل بهذا وتستعمل بهذا، فلا بد من مراعاة الحدث الذي ذكرت فيه هذه العبارة إن أمكن، لأجل أن نعرف مقصود قائل هذه العبارة. من عبارة النادرة يقول فلان ليس من جمال المحامل، هذا جرح. الجمال المحامل يعني التي يحمل عليها، يوضع عليها المحمل فتحمل، ليس من هذه الجمال. من عبارة التوثيق النادرة يقول فلان ابن عامر، قال بعض العلماء يقول ابن عامر يبني ويرص، هذا توثيق انه شغله المقرئ ابن عامر، انه يعني أمره تمام. أحيانا تكون تشبيها له، وأحيانا كذا، أحيانا يعني يضرب له مثلا فيذكر مثلا مشهورا عليه، فيكون من هذا الباب. وهذا باب يعني باب الجرح والتعديل، هو عبارات علماء. أحيانا لا يدري السامع ماذا أراد الإمام فيستفسره فيجيبه ويبين له، وهذا يحصل نقاش بين السائل والمسؤول في هذا الباب. نعم، ننتهي بهذا من النوع 23 اللي هو معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته. يعني الآن ذكرنا مسائل متعلقة بالجرح والتعديل ونحو ذلك لأنها صفة الرواية. ندخل في مرحلة في نوع آخر وهو كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. نعم، هذا النوع سيتكلم فيه المصنف رحمه الله عن كيفية سماع الحديث وكيفية التحمل وصفة الضبط، وسيذكر طرق التحمل الثمان في آخر الكلام، لكنه أحب أن يذكر قبلها جملة مسائل. أولها الآن يقول التحمل يصح قبل وجود الأهلية، فإذا كانت الأهلية أهلية التحديث البلوغ الإسلام العاقل الآخرة، فقد يتحمل قبل أن يكون بالغا. دعونا من العقل، العقل لا يمكن، غير العقل لا يمكن أن يتحمل، وقد يتحمل في حال كفره يقبل ذلك منه، لكنه لا يحدث به إلا بعد إسلامه، ولا يحدث به إلا بعد بلوغه، ويكون ذلك مقبولا. جبير بن مطعم حديث في الصحيحين لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وكان أسيرا مع أسرى المشركين، سمعه يقرأ في المغرب بسورة الطور حتى بلغ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول جبير فكاد قلبه أن يطير لأنه يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بأصحابه، وهو كان مربوط أسير من الأسلام. متى حدث بهذا؟ حدث به بعد أن أسلم، أسلم في الهدنة بين الفتح والحديبية، أسلم جبير رضي الله عنه وهاجر، وحدث بهذا الحديث بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقت التحمل كان مشركا، والصحابة رضي الله عنهم الصغار منهم خاصة سمعوا أشياء كثيرة في حال صغره، أدوها في كبرهم وقبلت منهم، وما زال الرواة يسمعون في حال الصغر بعد التمييز على كلام سنأتي عليه، ثم يحدثون في حال الكبر فيقبل، والصغير قد يسمع سماعا صحيحا يضبطه ويتقنه فيؤديه في حال كبره فيكون مقبولا بالأشكال. نعم. نعم نعم، هذه المسألة مسألة يسيرة، وهي في وقت سماع الحديث وكتابته، وذكر اختلاف البلدان واختلاف قواعدهم في ذلك، وأن منهم من يسمع لعشر ومنهم من يسمع لعشرين ومنهم من يسمع لثلاثين. وعلى كل حال هذه أعراف تكون عندهم، إنما من يسمعون متأخرين هم كانوا قبل ذلك يشتغلون في العبادة وقراءة القرآن والعلوم الأخرى، ثم ينشغلوا بعد ذلك كتب الحديث وضبطه بعد هذا في عصر الرواية. الآن كأنه يرى ابن الصلاح يقول كلام سليم، يحضر الصغير لأجل أنه يكتب له سماع في مجالس السماع، ثم إذا مد الله في عمره بعد ذلك يكون مجيزا يسمع عليه كما سمع من قبل، لأن الكتاب مضبوط من دون هذا الصغير، فليس اعتمادا على حفظه ولا ضبطه، لأنه إبقاء سلسلة الإسناد. نعم. على كل حال هذه المسألة أيضا مسألة يسيرة، المقصود منها متى يسمع الصغير. الكلام كله على العصور المتأخرة، وأيضا في وقت الرواية متى يصح. في وقت الرواية بلا شك أنه لن يأتي له رواية يعقلها إلا وقد ميز وعرف، لكن بعد ذلك متى يؤتى به ليكتب له سماع؟ هو يرجع للتمييز، والتمييز مختلف فيه متى يكون. فمنهم من يقول إذا ميز يمينه من شماله فهذا هو التمييز، ومنهم من يقول ابن سبع سنين. الآن اشتهر الكلام على خمس سنين، وابن خمس سنين دائم يميز اليمين من الشمال، ابن خمس سنين يميز، فإذا كان يعرف فيكتب له سماع، وإذا كان لا يعرف يكتب له حضور. هذا التفريق في كلامه، يقول لا تسمع له فيما قرئ، يعني لا تكتب له سماعا، لا تسمع له فيما قرئ فإنه صغير، فاختبره في القراءة فصار كذا، وقال في الموضع الأول فيكتبون لابن خمس فصاعدا سمع، يقول سمعه فلان وفلان وفلان وفلان، وإذا كان معهم صغار يقول وحضر فلان وفلان وفلان، فيكتبون لهم حضورا لأن سماعهم غير معتد به، ومن يعتد بسماعه يكتب له سماع. المهم المسألة هذه واضحة، والمقصود منها متى يكون السن المناسب لأن يحضر مجالس أهل الحديث ويعتبر حضوره. نعم. نعم، هنا الآن صار المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن طرق تحمل الحديث، وطرق التحمل يلتصق معها ألفاظ الأداء. طرق التحمل هي الأساليب والأحوال التي سمع فيها التلميذ الحديث من الشيخ. ألفاظ الأداء عندما يكون هذا التلميذ شيخا، فماذا يقول ليحدث عما سمع؟ ألفاظ الأداء مبنية على طرق التحمل، تمام؟ فالآن أول طريقة من طرق التحمل أن يسمع من لفظ الشيخ، يعني الشيخ يحدثهم بلفظه، وهذا أعلى شيء، أعلى الطرق أن يكون السماع من لفظ الشيخ مباشرة، وهذا أرفع الأقسام وأعظمها وأولاها، وقد عرفتم ما قيل فيه. بعضهم يقول إذا سمع من لفظ الشيخ خلاص يستعمل في ألفاظ الأداء ما شاء، لأنه في العلو فيحتمل. طيب ما أعلاها؟ قال بعضهم أعلاها سمعته، لأنها مشعرة أنه سمع مباشرة بأذنه طبعا، ومثلها حدثنا وحدثني، لأنها ذكر ابن الصلاح أن حدثنا قد تكون في بعض الأحوال أو أعظم من سمعته أو أعلى من سمعته، لأن حدثنا تفيد إشعار أنه يحدثه لإرادة ترويته للحديث، بينما سمعته قد يكون يسمع ولم يأذن له الشيخ، لم يرد ترويته إنما سمعه هكذا. وذكر القصة اللي ذكر الخطيب البغدادي عن بكر البرقاني في قصة أبي القاسم الجرجاني، وكيف أنه كان يسمع بدون إذن الشيخ. طبعا هذا صحيح، لكن مهما قلنا من العبارات ما دمنا نحن في أعلى شيء في السماع من لفظ الشيخ فيصح أن نأخذ الأدنى. فإذا قال حدثنا وأخبرنا وأنبأنا كلها تدل على هذا، لكن بعد ذلك صار في عرف في أن حدثنا وحدثني وسمعت للسماع من لفظ الشيخ، وأن أخبرنا إذا كان يعرض على الشيخ، والعرض المرتبة الثانية أقل، وأنبأنا إذا كان بالإجازة. يقول فينبغي أن نتقيد في هذه الأشياء في هذا الباب. إذا قال قال لنا، قال لنا هي معنى حدثنا، لكن إنما في العرف الجاري بينهم أنه إذا قال قال لنا أو قال لي هذا يكون في المذاكرة ولا يكون في إرادة التروية. وهذا مر بنا في المعلقات في النوع الصحيح، والبخاري يقول قال لنا، فإذا قال لنا قال قال فلان هذا معلق، إذا قال قال لنا لم يصرح بأنه ضمن المسند، لكنه هو متصل وليس معلقا، لأنه يقول قال لنا. طيب لماذا البخاري ما قال حدثنا؟ قد يكون مما أخذه في المذاكرة، وقد يكون له سبب آخر، والنظر في مراد البخاري هذه قصة، لكن عند المحدثين الغالب أنهم إذا قالوا قال لنا فإنما ذلك لأنه أخذه بالمذاكرة. طيب لو قال قال فلان، الآن أشعر باحتمال أنه ما يكون متصلا، مثل عن وقال لا تعني الاتصال، تستعمل على هذا وهذا، فيكون نزل نزولا شديدا، لأنه كان بإمكانه أن يقول حدثنا وسمعته وقال قال فلان وهو قد سمع منه، لكن هذا ما يعني أنه خطأ، لا هو صحيح عمله، لكن لو كان مدلسا سنبحث هل يثبت له سماع أو لا يثبت له سماع، لأنه اختار لفظ الأداء الأقل، ما إمكانه أن يأخذ لفظ الأداء الأعلى. ثم تأتينا مسألة العنعنة وحكمها، وهل تكون المتصل، تأتينا باب التدليس وما يتعلق به. يكون هناك استثناءات، أحيانا يقول القائل قال فلان ويكون على السماع، ذكر مثل قصة حجاج بن محمد الأعور الذي قال قال ابن جريج، فهو أصلا متقن وضابط لكتب ابن جريج، فإذا قال قال ابن جريج فقد سمعه من ابن جريج. يقول الخطيب خصه بمن كان على هذه الصفة، والمعروف ما قدمنا ذكره، لأنه قال قدمنا في بصر المعنى أن ذلك ومشفاه من الفحظ محمول عندما السماع إذا عرف لقاؤه له وسماعه من على الجملة. لا، هذه مسألة خلافية، مسألة عامة المعاصر مر الكلام عليها وبيان مذهب الجمهور في هذا الباب، ويدخلنا الآن مسألة التدليس وما يتعلق بها، وهذا موضوع سبق الكلام عليه وسيأتي إن شاء الله ربما بعض المواضع تشير إليه، لكن كلامنا الآن على المرتبة الأولى أو القسم الأول أو السماع من لفظ الشيخ وكيف يؤديه، يكون الحديث بعد الصلاة إن شاء الله على القسم الثاني. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.